الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. من فوائد هذا الحديث فضيلة التبكير على ما في الحديث. من أتى بعد دخول الإمام ليس له الفضائل المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سيبدأ الإمام بالخطبة ثم الصلاة. بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ الذي يظهر العالم إذا أدرك بعض الخطبة فهو مدرك الصلاة، ونقل بعض أهل العلم الإجماع، وهذا هو الظاهر والله أعلم من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك الصحابة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنا حديث جابر في قصة قم فصلي ركعتين أثناء الخطبة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين التحية، والظاهر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هذا هو الظاهر. فلو كان يجب عليه أن يصلي أكثر من ركعتين لبين النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اجلس فقد آنيت في رواية آديت يحتمل أنه حضر أول خطبة ثم أراد أن يتقدم، ويحتمل أنه حضر في أثناء الخطبة. أما ما يتعلق بالصحابة فقد مر بنا أيضا قصة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، حيث أتى في أثناء الخطبة وأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه ترك الغسل، ولم يأمره أن يصلي أكثر من ركعتين. الظاهر والله أعلم أن من أدرك بعض الخطبة فقد أدرك صلاة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي ركعتين، هذا هو الظاهر والله أعلم. وليظهر العلم أن المسألة كما أسلفت من مسائل الإجماع. إذا فاتته الخطبة هل يكون مدركا للصلاة الجمعة فيصلي ركعتين فقط؟ فاتته الخطبة، فاتته ركعة ولم يدرك إلا ركعة واحدة، هل يكون مدركا للجمعة فيأتي بركعة بعد سلام الإمام؟ إذا فاتته ركعتان وأدرك الإمام في التشهد فهل أدرك الجمعة فيجب عليه أن يصلي ركعتين بعد سلام الإمام، أو لم يدرك فيجب عليه أن يصلي أربعا فالصلاة في حقه ظهر وليست جمعة؟ المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فبماذا يدرك المأموم صلاة الجمعة؟ الأقوال أشرت إليها قبل قليل، تدرك بالتشهد قبل سلام الإمام، تدرك بإدراك ركعة. القول الثالث تدرك بإدراك الخطبة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، فأحببت أبسط الأقوال في هذه المسألة وأذكر الوارد في ذلك حتى تتبين الأدلة، وطالب العلم ينظر في الأدلة ويختار ما يعتقد أنه هو الحق الذي يجب اتباعه. فالقول الأول ادرك المأموم صلاة الجمعة بإدراك التشهد، فإذا أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعتين. قال بهذا القول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أحد القولين عنه، وأيضا روي عن معاذ، ولما يقول طالب العلم الذي له عناية في الحديث روي، هذا تضعيف لما ذكر بعد لفظ الروية. قال به أيضا النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي في أحد القولين عنه، وكذلك الحكم ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وروي عن الضحاك ابن مزاحم وأبي وائل شقيق ابن سلمة. أثر النخعي عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده حسن. أما أثر الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان فأيضا عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أثر الضحاك عند أيضا ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف جدا، فهو من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر بن سعيد الأزدي ضعفه شديد. أما أثر أبي وائل شقيق بن سلمة، الأثر من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل واضطرب فيه، فتارة يجعله كما يسمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعله موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتارة يجعله مقطوعا على أبي وائل شقيق ابن سلمة، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. هذا القول اختاره الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وإحدى الروايتين عن الصاحب الآخر محمد بن حسن، وقال به أيضا زهر. وممن اختاره ابن حزم ونسبه لداود الظاهري. أدلة هذا القول: دليل الأول قول ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الاستدلال بما يدرك المأموم صلاة الجمعة من المسائل اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم على الأقوال التي أشرت إليها، فإذا حصل الخلاف فيها فالأصل أنها كالصلوات الخمس، فالصلوات الخمس تدرك بإدراك الإمام قبل السلام، فكذلك الجمعة فلا تخرج إلا بدليل صحيح. ويأتي إن شاء الله عن أئمة الشام أبو حاتم والدارقطني وابن المنذر وغيرهم أن أحاديث إدراك الجمعة لا يصح منها شيء ولا إجماع في المسألة، فالمسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فالأصل أن الجمعة صلاة فرض فتلحق بالصلوات الخمس والله أعلم. الدليل الثاني قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وجسل من هذه الآية هذه المسألة مما تعم بها البلوى من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، فلو كانت الجمعة تجب على بعض المأمومين أربعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل إلينا نقلا صحيحا، ولم يحصل خلاف بين الصحابة ومن أتى بعدهم. فإذا لم يرد في المسألة دليل الأصل أنها صلاة كباقية الصلوات، فتدخل في ما أدركتم فأتموا، تعطى أحكام الصلوات الخمس. والأحناف رحمهم الله تعالى في هذا الباب لا يكتفون فقط بورود النص الصحيح، يرون في مثل هذه المسألة مما تعم بها البلوى لابد أن يحصل نقل متواتر حتى تثبت الصحيح، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بخبر الأحاد لقيل به. أما الدليل الثالث فقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه استدلال: ربنا عز وجل لا يضل قوم بعد أن هداهم الله حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من البيان قبل أن يحكم بأن هذا أصاب أو أخطأ. فقبل أن نخطئ الشخص نحكم بصحة صلاته، أو نقول صلاتك لا تصح لأنك لم تدرك الخطبة مثلا، أو لم تدرك ركعة فيجب عليك أن تصلي أربعة، لابد من بيان. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في ذلك حديث، فلم يصح حديث في وجوب أربعة على من لم يدرك ركعة. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة لا يصح، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في هذه المسألة. فلا نحكم بصحة الصلاة أو بعدم الصحة أو بوجوب أربع أو بوجوب ركعتين إلا بدليل خاص أو إجماع، ولم يوجد ذلك. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وجه الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة، الصلاة عامة فتدخل فيها كل الصلوات المفروضة بما في ذلك الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم، ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. كل ما أدركنا مع الإمام نصلي فندخل معه حتى ولو كان في التشهد. وما فاتكم، ما موصولة فهي عامة، وما فاتكم فأتموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول مع الإمام والإتمام بعد سلام الإمام لمن سبق، فيدخل مع الإمام من أدرك التشهد فيدرك الجمعة، ما فاته ركعتان ولم تفته أربع لأنه يصلي الجمعة، فعلى هذا يدخل مع الإمام على أي حال، ثم إذا سلم الإمام أتم ما فاته، فاتته ركعة أو ركعتان. من يرى الإدراك بركعة وهم الثلاثة يعني غير الأحناف يجيبون عن هذا الحديث عدة أجوبة، أهم هذه الأجوبة حديث ورد بلفظين، بلفظ فأتموا واقضوا. فنحن بين أمرين، إما أن نقول تعارض فتساقط فلا نستدل بحديث مطلقا، أو ننزل كل حديث على حال فنقول فاقضوا إذا أدركتم ركعة، وأتموا أربعا صلاة الظهر إذا أدركتم دون ركعة. إما لا نستدل بالحديث أو ننزلهم على حالي. يقال والله أعلم فاقضوا وأتموا بمعنى واحد، اصطلاح القضاء والإتمام والأداء كل هذه اصطلاحات حادثة وليست في النصوص الشرعية، فلا تحمل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة في لسان الشارع. فالقضاء يأتي بمعنى الأداء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. من إجابتهم يقولون عموم الحديث مخصوص بأحاديث إدراك ركعة من الجمعة، فيحمل هذا الحديث على الصلوات الخمس والجمعة ورد فيها نص. يقال الأحاديث الواردة في الجمعة لا تصح، وورد فيها أن الجمعة تدرك بالتشهد وأيضا تدرك بركعة، فإذا كانت لا تصح نرجع إلى حديث أبي هريرة وأبي قتادة، فالجمعة كغيرها من الصلوات. من إجاباتهم على هذا الحديث يقولون من أدرك أقل ركعة من الجمعة لا يعتد بما أدركه، فينوي الظهر أو الجمعة، يقول الجمعة حتى لا تختلف نية الإمام مع المأموم، ويقلبها بعد سلام الإمام ظهرا عند من يرى عدم صحة اختلاف نية الإمام مع المأموم. يقول فلم يدرك الجمعة. يقال والله أعلم كونه ينوي الظهر أو ينوي الجمعة ثم إذا سلم الإمام قلب النية ظهر، هذا بناء على الاختيار، فحينما اختير القول بأنها لا تدرك إلا بركعة قيل بهذا القول. من لا يرى ذلك قل لسنا بحاجة ننوي ظهرا ثم نقلب النية، أدرك الجمعة كغيرها من الصلوات. الدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث أبي هريرة من أحاديث العمدة وتقدم في باب الإمامة. وجه الاستدلال من الحديث تحرم خالفة الإمام، ومن ذلك النية فينوي الجمعة ويأتي بما سبقه الإمام، إذا فتت ركعة أتى بركعة، إذا فتت ركعتان أتى بركعتين لما تقدم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقال والله أعلم الحديث لم يرد لاختلاف نية الإمام مع المأموم، الحديث وارد لبيان أن أقوال وأفعال المأموم الأصل فيها أنها تكون بعد أقوال وأفعال الإمام، أما النية فيجوز اختلافها للدليل الخاص في ذلك. مما مر بنا في باب الإمام حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الدليل السادس حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك يوم الجمعة والإمام في التشهد يصلي ثنتين. والحديث نص في المسألة لو كان ثابتا، لكنه لا يصح. الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن محمد بن جابر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن ابن مسعود. بعدما أخرجه البيهقي قال: لا يصح، ومحمد بن جابر لا يحتج به، وحمله عندي على من دونه. الحديث ضعفه شديد. عامر بن شقيق اضطرب في الحديث، كلام البيهقي أن الاضطراب ليس من عامر إنما من غيره. لو فرض أن الاضطراب في المرفوع ليس من عامر، الموقوف عن عامر والله أعلم. الحديث نص في المسألة لكنه لا يصح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة. الحديث تدخل فيه الجمعة، لكن الحديث رواه الدارقطني بإسناده عن نوح ابن أبي مريم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال: لم يروه هكذا غير نوح ابن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك. حديث أبي هريرة ضعفه شديد فلا يحتج به. يعني هذه الرواية. الدليل الثامن حناف رحمهم الله ينسبون حديثا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. هذا كحديث ابن مسعود، لكن حديث ابن مسعود مسند ضعيف. أما حديث أبي الدرداء فلم يرد مسندا، لذلك من له عناية بالحديث من فقهاء ومحدثي الأحناف ردوا هذا الحديث وقالوا لا أصل له مسند يعني في السنة. من ذلك العيني رحمه الله تعالى في البناية. هذه الحديث الثلاثة نص في المسألة لكنها لا تصح. الدليل التاسع قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. الوارد عن مسعود المرفوع والموقوف والمقطوع أيضا على أبي وائل يدور على عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، فرواه ابن أبي شيبة بإسناده عن شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل، وإسناده ضعيف. شريك ضعيف وعامر بن شقيق أيضا ضعيف، لكن القصة مشتهرة عند التابعين ومن أتى بعدهم. لما قيل لقتادة ابن مسعود جاءهم جلوسا في آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم. ما نفى قتادة الأثر، إنما قال إنما يقول أدركتم الأجر. قصة مشتهرة عند التابعين، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه برواية عبد الرزاق التي أشرت إليها فيها قول قتادة إنما يقول أدركتم الأجر، وأيضا برواية شريك عن عامر عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفا رضي الله تعالى عنه. الدليل العاشر ما روي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك الجمعة. هذا الأثر لا نقف عليه مسندا، إنما ذكره الجصاص في أحكام القرآن. قال روى ابن جريج عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل فذكره، فالأثر مرسل ويحتمل أيضا أنه ضعيف. عبد الكريم هل هو ابن أبي المخالق فيكون مع الإرسال ضعيف، أو الجزري فيكون مرسل فقط، أيضا البقية السند الذي لم يذكره الجصاص. أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إضافة إلى الاختلاف في إسناده اختلفوا في معناه. قتادة يقول أدركتم الأجر، وكذلك وجهه ابن المنذر في الأوسط. أما ابن أبي شيبة فجعله من إدراك الصلاة،
ذكره في
من قال إذا أدركهم جلوسا صلى اثنتين، ثم ذكر هذا الأثر.
اختلفوا هل الإدراك إدراك الفضل والأجر أو إدراك حقيقة الصلاة، والأصل الحقيقة وليس المجاز. الدليل الحادي عشر القياس على إدراك ركعة لإدراك تحريمة الإمام فيبني عليها جمعته، يجبون عن ذلك أن هذا قياس مع الفارق، هذا الإدراك لا يعتد به. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يصلي أربعا، وقال هذا بناء على اختياركم. وإلا حتى على قول قتادة رحمه الله تعالى قال أدركتم الأجر، حصل انتفاع بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، إنما الانتفاع هل أدرك الجمعة حقيقة يصلي ركعتين أو أدرك السواء فقط. الدليل الثاني عشر القياس على صلاة العيد، وجه ذلك إذا أدرك الإمام في صلاة العيد قبل السلام يصلي ركعته، والجمعة عيد الأسبوع، فتقاس الجمعة على العيد. يجيبون القائلون بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مختلفون بما يدرك فيه العيد. الحنابلة عندهم إدراك الإمام قبل السلام، لكن عندهم وجه آخر أن العيد كالجمعة فلا يدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا أدرك الإمام يوم العيد قبل السلام يأتي بأربع. أيضا الجمعة ليست كالعيد، الجمعة محل إجماع عن الوجوب بخلاف العيد. الدليل الثالث عشر ما لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة، لزمه إذا أدرك أقل منها كالمسافر. معنى هذا الدليل المأموم المسافر إذا أدرك الإمام المقيم قبل أن يسلم فإذا كبر معه لزمه صلاة مقيم، فيجب عليه أن يتم الرباعية. هذا يدل على أن إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام يتم على صلاة الإمام. لكن يجاب على ذلك القائلون بإدراك الجمعة ركعة مختلفون، الشافعية والحنابلة يرون أنه إذا كبر قبل السلام الإمام يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم وليست صلاة مسافر، بخلاف المالكية المعروف من مذهبهم إذا أدرك أقل من ركعة يصلي صلاة مسافر وليست صلاة مقيم. الدليل الرابع عشر يقول هي جمعة في حق المسبوق لإحرامه مع الإمام بجمعة توفرت شروطها، كبر تكبيرة الإحرام والإمام يصلي جمعة توفرت شروطها فحكم حكم الإمام. قال جمعة توفرت شروطها في حق الإمام، لكن المخالف يقول لم تتوفر شروطها في حق المأموم فمن شرطها أن يدرك ركعة مع الإمام. إذن هذا هو القول الأول وهذه أدلته. أما القول الثاني المأموم يدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، وإذا أدرك أقل من ركعة فأدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع أو بعد ذلك فيجب عليه أن يصلي أربعا. قال بهذا القول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إحدى الروايتين عنه، تقدمت الرواية الأولى، وأيضا قال به ابن عمر وأنس وعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهم من أصحاب ابن مسعود، وكذلك أيضا قال به سعيد بن المسيب والحسن البصري وخلاس بن عمرو الهجري. والرواية الثانية عن صاحب أبي حنيفة محمد ابن الحسن، وأيضا قال به عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي وسالم ابن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر وقتادة السدوسي وميمون بن مهران ومحمد بن مسلم الزهري وسفيان الثوري وأيضا عبد الرزاق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قد يقول قائل هذا هو مذهب الجمهور، نعم في الكثرة هو مذهب الجمهور. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجه الاستدلال: من أدرك ركعة، منطوق الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فالجمعة صلاة. مفهومه: من أدرك أقل من ركعة لم يدركها، فإذا لم يدرك الجمعة ففرضه الظهر أربعة، فإدراك الركعة شرط لصحة الجمعة، وإذا فقد الشرط يوجب عدم الحكم على محل إجماع، يعني أنه إذا فقد الشرط. هذا وجه الاستدلال من الحديث. الإجابة على هذا القول: الحديث له منطوق مفهوم. مفهومه: من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، لكنه لم ينص عليه في الحديث، هذا مسكوت عنه، إنما هو من دليل الخطاب، وعارضه ما هو أقوى منه، أعني وما فاتكم فأتموا، وهذا منطوق كما تقدم قبل قليل عام. والقاعدة: إذا تعارض المنطوق والمفهوم، أو إذا تعارض المنطوق ودليل الخطاب، فالمقدم المنطوق. الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لم يدرك الصلاة كلها، فلا بد من تقدير عند الجميع، فهناك مضاف محذوف، فيحتمل أنه فقد أدرك فضل الصلاة كما تقدم قبل قليل عن قتادة وابن المنذر، ويحتمل أنه أدرك وقت الصلاة، وردت نصوص خاصة في هذا الباب، يحتمل أنه أدرك حقيقة الصلاة مع الإمام. فإذا كان الحديث مجمل عرفنا وجه الإجمال، هناك مضاف محذوف، فيقدم حديث فما أدركتم لأنه منطوق، وحديث عام فيبقى على عمومه. قد يقول قائل: لا مانع من تقدير الجميع، يقال أدرك الوقت وأدرك الفضيلة وأدرك الصلاة. قد إذا قال أدرك الصلاة لا إشكال في ذلك، فيصلح هذا دليل للقول الأول. قد يجيبون يقولون أدرك الصلاة جمعة ثم بعد ذلك يجعلها ظهر، لكن حتى على هذا التقدير يقول ابن الرشد الحفيد أن تقدير المحذوفات ضعيف ولا يعرف من لغة العرب. على فرض أن الحديث يدل على اشتراط إدراك ركعة في الجمعة، وقال هذا الحديث دل على اشتراط وما فاتكم فأتموا، دل على أن الصلاة تدرك بإدراك الإمام قبل السلام، ففيه زيادة حكم فيؤخذ به، والله أعلم. هذا قال به بعض الأحناف، قالوا التقدير بالركعة خرج مخرج الغالب. لماذا؟ يقول الركعة هي التي يراها الشخص، بخلاف مثلا التكبير ونحوه فقد لا يسمع، وهذا فيه بعد. لكنهم يجيبون يعني القائلين بإدراك ركعة، يقول لا فائدة من ذكر الجمعة. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعة. من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعة. الحديث نص في المسألة، ففصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن من أدرك الإمام في التشهد الواجب عليه أن يصلي أربعة. لا شك أن الحديث فصل ونص في المسألة، لكنه لا يصح. أصل الحديث، الحديث تقدم قبل قليل، حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا هو أصل الحديث. فابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط حينما ذكر هذا الحديث قال: تكلم في أسانيدها، حديث الجمعة، ثم استدل ذلك بقوله قال: ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت في ذكر الجمعة، لم يستدل لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أشرت قبل قليل إلى أن الزهري يقول إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسا صلى أربعة، الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. مستدلا بعموم حديث من أدرك ركعة من الصلاة، فلو كان عنده تفصيل في المسألة ودليل خاص لذكره. وابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أشار إلى أن أحاديث من أدرك المجمع ركعة كلها معللة، ليس يصح منها شيء، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقط. أما الجصاص قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعة، قال هذا حديث واهن ضعيف لا يثبته أهل النقل. ثم ذكر أن أصل هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من حديث أبي هريرة. الدارقطني رحمه الله تعالى في علله سئل عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ثم ذكر اختلاف على الزهري ورجح رواية يحيى بن سعيد عند البخاري في القراءة خلف الإمام، ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم، ورواية مالك بن أنس عند البخاري ومسلم بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه ذكر إدراك الجمعة بركعة وإدراكهم جلوسا صلى أربعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجيب بعضهم يقول على فرض ثبوت الحديث المقصود بأدركهم جلوسا أي أدركهم جلوسا بعد سلام الإمام، فيجب عليهم الصلاة أربعة ولا إشكال في ذلك. يردون يقولون لا فائدة لذكر صلاة الجمعة، فلو أدركهم جلوسا بعد صلاة الظهر مثلا بعد سلام الإمام يجب عليه أربعا. يجيبون عن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الجمعة ولا غيرها، ذكر الجمعة ليس بمحفوظ. الدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك، فيه ذكر الجمعة، لكن ذكر الجمعة لا يصح كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل، قال هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إلى أن قال فوهم في كليهما، أي حصل وهم في ذكر الجمعة وفي ذكر ابن عمر، إنما هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا البزار حينما أخرجه قال الحفاظ يروون هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. له رواية أخرى أيضا عند الدارقطني، أشار الدارقطني في علله أن المحفوظ الوقف وأن المرفوع منكر، لأنه قال كذلك قال يعيش ابن الجهم يعني في رفعه، ويعيش منكر الحديث. والصحيح كما قال الدارقطني موقوف على ابن عمر ويأتي بعد قليل. لو فرض أن الحديث يصح يقال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيره فقد أدرك، كما قيل في من أدرك ركعة من الصلاة، دليل الخطاب أنه لا يدرك دل الحديث فما أدركت فأتم أنه يدرك الجمعة قبل سلام الإمام. أيضا من جهة النظر يقولون الواجب الظهر أربعة، وقامت الجمعة مقامها بشروطها أي الخطبة، ومن لم يدركها صلى أربعا، خرج من أدرك ركعة بالنص ولا نص فيما دونها، الواجب الظهر. الصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. القياس من لم يدركها صلى أربعا، الأمر محل إجماع. قالوا من أدرك ركعة القياس أن يأتي بثلاث، لكن دل الدليل على أن من أدرك ركعة يأتي بركعة أخرى فقط، يبقى من أدرك أقل من ركعة على الأصل وجوب الأربع. قل إذا كنتم تقولون ثبت بالنص أن من أدرك ركعة من الجمعة أدركها فيأتي بركعة، أيضا من يرون إدراك الجمعة بإدراك التشهد يقول أدرك الصلاة بالنصوص التي تقدمت عند أهل القول الأول. الدليل الخامس أثر من مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلي أربعة. والأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح، لا أشكال فيه، خلاف الأثر الذي فيه أنها تدرك بالتشهد فثبوته محل خلاف. وكذلك أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنها الدليل السادس، إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسا صلى أربعة. الأثر أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أيضا أثر أنس رضي الله تعالى عنه، إذا أدركهم يوم الجمعة صلى أربعة، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. يقول هذا ابن عمر وأنس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يرون أن الجمعة تدرك بركعة، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة، ولا يعرف لهم مخالف، فهو إجماع. وقد صح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، تقدم الخلاف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها تدرك بالتشهد، وروي عن معاذ بن جبل أنها تدرك بالتشهد ولا يصح، وسيأتينا أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنها تدرك بإدراك الخطبة، فمن لم يدرك الخطبة يجب عليه أن يصلي أربعا. فالمسألة من مسائل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الاستدلال من جهة النظر، دليل الثامن، يقول الجماعة شرط في الجمعة فلا تصح من المنفرد، فيلزم على القول بإدراكها بأقل من ركعة جوازها من المنفرد، فالمسبوق لم يفعل مع الإمام شيئا يعتد به من الصلاة. يقولون يلزم على القول بإدراك الجمعة بأقل من ركعة أن المنفرد يجوز له أن يصلي الجمعة، وجه ذلك أنه لم يدرك مع الإمام شيئا يعتد به. وقال هذا بناء على اختياركم. أما من يرى أدراك الجمعة بالتشهد يقول أدرك التشهد حكم حكم بقية الصلوات. وكذلك أيضا المخالف الذي يرى أنها تدرك بالخطبة كما يسمر بنا عن عمر وعن تابعي مكة ومن بعدهم، يقول الخطبة بدل عن الركعتين، فإذا لم يدرك الخطبة يجب عليه أن يصلي أربعا ولو أدرك ركعة. ثم على فرض أن هذا يلزم يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وجه ذلك أن الشخص أدركها مع الإمام صلاها مع الإمام وليس منفردا، بخلاف شخص أراد أن يصلي الجمعة منفردا. الدليل التاسع يقول ما دون الركعة ليس بأصل فلا يكون متبوعا فلا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات. إذا أدرك أقل من ركعة هذا ليس أصل فلا يعتد به، فلا نجعله متبوعا أي نبني عليه الحكم. يقال يترتب عليه أحكام، منها ما تقدم قبل قليل، وجوب إتمام المسافر خلف المقيم إذا كبر تكبيرات الإحرام قبل سلام الإمام، فيصلي صلاة مقيم وليست صلاة مسافر. عند قائلين أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة يدرك الفضيلة، إذا يعتد بتكبير المسبوق قبل سلام الإمام يوم الجمعة، فإذا كان يعتد بذلك المخالف يقول أيضا يعتد به فأدرك صلاة الجمعة فيأتي بركعتين فقط. أيضا يقولون هذا الدليل العاشر، من أدرك من وقتها أقل من ركعة تلزمه الظهر، فكذلك من أدرك منها أقل من ركعة. يقال من أدرك من وقتها أقل من ركعة تلزمه الظهر خرج وقتها، فلا بد أن يدرك في الوقت ركعة، فالواجب عليه ظهر ليس الجمعة، بخلاف من أدرك مع الإمام التشهد قبل السلام فقد أدرك الجمعة، فالواجب في حقه جمعة وليس في حقه ظهر. الدليل الحادي عشر عندهم يقول لا تصح الجمعة من الإمام إذا انفضوا قبل الركعة، فكذلك المأموم قال الجمعة من شرطها الجماعة فلا تصح، فإذا انفضوا قبل أن يأتي الإمام بركعة الإمام منفرد، والمنفرد لا تصح منه الجمعة، بخلاف المسبوق إذا أدرك منها قدر ركعة فهو أدرك إمام يصلي جمعة توفرت فيها الشروط. الدليل الثاني عشر: إدراك الإمام بعد الركوع إدراك ناقص فلا تسقط عنه الركعة، فكذلك إدراك الإمام بعد ركوع الثانية ناقص فلا يسقط عنه ركعتين. قل إذا أدرك الإمام بعد الركوع في الركعة الأولى هذا إدراك ناقص بدلالة أنه لم يجعله مدركا الركعة الأولى، فكذلك إذا أدركه بعد الركوع الثاني لا يدرك صلاة الجمعة. يقال هذا موطن الخلاف، هل أدرك الجمعة أو لم يدرك الجمعة؟ ثم أيضا كن هذا الإدراك ناقص أو غير ناقص هذا محل نظر، فالأمر راجع إلى النصوص. من أدرك الإمام راكعا يعتد بهذه الركعة، فاته القيام وهو ركن، فاتته قراءة الفاتحة وهي ركن، إذن فاته ركنان، ومع ذلك الشارع جعله مدركا للركعة. فكون الإدراك ناقص أو تام، الإدراك يعتد به أو لا يعتد به، الأمر راجع إلى النصوص الشرعية وليس إلى مجرد الآراء. هي أدلة القول الثاني أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ومن فاتته ركعتان يجب عليه أن يصلي ظهرا أربعة. القول الثالث من فاتته الخطبة يصلي أربعة على ما ذكرته أول الكلام على المسألة. إذا أدرك بعض الخطبة أدرك الجمعة، والظاهر أن المسألة من مسائل الإجماع. قال بذلك عمر رضي الله تعالى عنه فيما ظهر لي، سأشير إلى الأثر، وأيضا عليه تابع مكة، التابعون من أهل مكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر، وكذلك روي عن عطاء الليثي المدني. وهذه الآثار يعني آثار تابعي مكة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة واردة عنهم بأسانيد صحيحة أو حسنة، والأمر لا يتعلق بالتابعين بل كذلك من أتى بعدهم من فقهاء مكة. الفاكهي في أخبار مكة بعد روايته آثار عطاء وطاووس ومجاهد قال بعض فقهاء وأهل مكة كان يقول بهذا وهو عليه إلى اليوم، الكلام بعد أتباع التابعين، لأن الفاكهي وفاته سنة 72 و200، استمر هذا القول عند أهل مكة بعد التابعين. الدليل الأول ما رواه يحيى ابن أبي كثير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، مفهومه إذا لم يدرك الخطبة لم يدرك الصلاة. لو فرضنا أن الحديث صحيح قال منطوق ومفهوم، تقدم أدلة إدراكها بالتشهد وأدلة إدراكها بركعة فتقدم على المفهوم، والحديث مرسل. وجه الإرسال الحديث رواه عبد الرزاق عن عمر بن راشد وغيره عن يحيى ابن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وإسناده ضعيف جدا. وجه ذلك عمر بن راشد اليمامي قال أحمد حديثه ضعيف ليس بمستقيم، حدث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير، وهذا منها والله أعلم. وقال الإمام أحمد لا تعجبني مراسيل يحيى ابن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار، ومن ذلك عمر بن راشد، هذا مرسل ضعيف ضعفه شديد، ولو صح لوجه كما تقدم. الدليل الثاني ما رواه ابن الأعرابي والدارقطني في الأفراد بإسناديهما عن علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أنها قالت افترض الله تعالى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فلما هاجر إلى المدينة اتخذها دار هجرة وأقام بها، زاد إلى ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداء يطال فيها القراءة، وإلا الخطبة يوم الجمعة وصلاة ركعتين من أجل الخطبة. الحديث هذا موطن الشاهد، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الخطبة بدل ركعتين. فمن لم يدرك الخطبة وجب عليه أن يصلي الركعتين لأنهما بدل عن الركعتين. الحديث تفرد به علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة، أي تفرد بجعل موصولا عن مسروق عن عائشة. أما الحفاظ غيره فيروونه مرسلا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عائشة، وهذا هو الصحيح. فالحديث علة بثلاث علل: العلة الأولى الصحيح أنه مرسل عن عامر عن عائشة، والمرسل من أقسام الضعيف. العلة الثانية لم يذكر هذه الزيادة، أعني ذكر الجمعة، إلا علي بن عاصم عن الشعبي مرسلا. ومن روى الحديث مرسلا أو موصولا لم أقف على أحد ذكر لفظ الجمعة. الثالث، الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لمختصر سنن أبي داود قال: يحتمل أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها حيث لم تدرك التنزيل، ويحتمل أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى المروي عن ابن عباس نحو ذلك، وجهه قال يحتمل أنه أخذه من عائشة، ويحتمل أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل لا يصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الدليل الثالث قول عمر رضي الله تعالى عنه: من لم يدرك الخطبة فليصلي أربعة. أثر عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة من رواية يحيى بن أبي كثير قال حدثت عن عمر، ومن رواية عامر بن شعيب قال قال عمر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأثر حسن بمجموعه، لو أن أحدا ضعف الأثر فالأمر محل اجتهاد، فهو يحتمل الإرسال أو يحسن بمجموعه والله أعلم. هذا وجه. على فرض ثبوته يقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما تقدم، فإذا اختلفوا فليس قول أحد أولى من قول الآخر، فيرجع إلى دلالة القرآن ودلالة السنة. تقدمت في القول الأول أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل السلام. الدليل الرابع يقول الإجماع على وجوب الأربع إذا لم يخطب الإمام، فمن لم يحضر الخطبة لزمه ما وضع من أجلها، كما أشرت قبل قليل لحديث عائشة. وقال الصحيح المسألة ليست من مسائل الإجماع، أصل الخطبة محل خلاف، سبق أن أشرت إليها حين الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نسب إلى الحسن أنها تجزي من غير خطبة، وهذا أيضا منقول عن الظاهرية، كذلك حكاه بعض المالكية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الأحناف يرون وجوب خطبة واحدة وأن الخطبة الثانية سنة، إذن لا إجماع في المسألة. دليلهم أيضا من النظر في الدليل الخامس يكون الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، فوات الشرط وهو الخطبة في حقه، تقدم الإجابة على ذلك. من أدلتهم أيضا يقول الجمعة ظهر مقصورة، فإن أدرك الخطبة قصر أي صلى ركعتين. يقال الصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. مداره على عبد الرحمن ابن أبي ليلى، روي عنه عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا موصول فيكون السند صحيح، هذا عند ابن خزيمة وغيره. لكن رواه الحفاظ كسفيان وشعبة وغيرهم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر عند أحمد وغيره مرسل، والصحيح الإرسال. فالصحيح أن الجمعة ليست بدلا من الظهر، بل الظهر بدل من الجمعة إذا فاتت الجمعة. هذه أدلة القول الثالث. والذي ظهر لي والله أعلم الجمعة كسائر الصلوات، فمن أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجمعة، فيجب عليه أن يصلي ركعتين. لماذا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث فتقاس على بقية الصلوات، وليس في المسألة إجماع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم مختلفون في هذه المسألة، فهي من المتشابه على الأقل عندي، فترد إلى المحكم الصلوات الخمس وتعطى حكمها، والله أعلم.